وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامه. رواه مسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إلينا، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب وقال لنا مكانكم، فمكثنا على هيئتنا يعني قياما، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر واستصلينا معه. متفق عليه. ولأحمد والنسائي: حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف، وذكر نحوه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرج. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، ولم يذكر البخاري فيه قد خرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا. لا زال الكلام في أحكام الإمامة والائتمام وهيئة الصفوف وتسويتها وما يتعلق بذلك، وبقي أبواب قلائل في هذا الموضوع، ثم يأتي الكلام على صلاة المريض. قال: باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا. المقصود بهذا الباب هو كيف أو متى يصف المأمومون، ويعني متى يقوم إلى الصف بقصد أداء صلاة الجماعة. هل يكون إذا رأوا الإمام، أو يكون عند بدء المؤذن أو المقيم في إقامة الصلاة، أو عند نهاية الإقامة، أو عند قول قد قامت الصلاة، فقد قامت الصلاة. هذه أحوال أو أقوال جاءت عن أهل العلم في هذا على معنى متى يقوم المصلون للصلاة ليصفوا. معلوم أن الناس كثير منهم يأتي قبل إقامة الصلاة فيصلي ما يتيسر له، سواء كانت سنة الراتبة إذا كانت هناك راتبة قبلية كراتبة الفجر أو راتبة الظهر، أو كانت تحية المسجد، أو كانت سنة من سائر السنن. فكثير من الناس يبكرون فيصلون ويجلسون بانتظار الصلاة، يعني بانتظار إقامة الصلاة. إذن متى يقوم المصلون ليصفوا، يعني السنة، وإن كان الأمر في هذا واسع من حيث الجواز، لكن ما هو الحال الأفضل؟ هل هو إذا رأوا الإمام، إذا كان الإمام يأتي من الخارج مثلا، لأنه أحيانا الإمام يأتي من بيته مثلا، وقد يكون له مدخل خاص في مقدمة المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي من بيته، فإذا رآه الناس قاموا، وسيأتي لهذا تفصيل، أو أنه عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، إذا قال قد قامت الصلاة فيقوم المصلون، أو أنه عند الفراغ من الإقامة، أو أنه على حسب أحوال الناس بحيث يأتون ما لا يشق عليهم، بعضهم قد يكون خفيف القيام وبعضهم قد يكون ثقيل القيام، إما عنده مرض الركب أو عنده مرض طارئ أو نحو ذلك، كل ذلك تعرض له أهل العلم وتكلموا فيه وبسطوا القول فيه، كل ذلك تلمس لما هو الأفضل، وإن كان الأمر في هذا واسع ولله الحمد، لكن ما هو الأفضل الذي يرجى فيه كثرة الثواب. فلهذا قال: باب، هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام؟ يعني هل يصفون قبل أن يأتي الإمام؟ على معنى أن يعرفوا أن الإمام قد قارب مجيئه، فالمقصود على معنى أنه إذا كانوا يعرفون أن الإمام يعني أوشك مجيئه فيقومون قبل أن يأتي، وإلا معلوم أنه لا ينتظر الإنسان قائما حالما يدخل المسجد ويجلس قائما، ولو كان يعلم أن الإمام لا يأتي إلا بعد ربع ساعة مثلا، أو أنه مثلا بعد الأذان لا تقام الصلاة إلا بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نحو ذلك، وهو قد جاء من وقت الأذان فيستمر قائما حتى يأتي الإمام، لا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود إذا علم أن الإمام سيأتي الآن أو سيدخل الآن، أو حدثت حركة مثلا أدرك منها المأمومون أو المصلون أن الإمام قارب مجيئه، فهذا معنى هذه الترجمة: هل يأخذ القوم يعني المصلون مصافهم يعني أماكنهم من الصف بحيث يصفوا الأول فالأول، يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام يعني قبل أن يأتي الإمام، أو قبل أن يقف الإمام في مكان الإمامة، قبل الإمام يعني قبل أن يصف الإمام، أو قبل أن يدخل الإمام إلى المسجد، أو قبل أن يقف الإمام في مكانه، فهذا هو محل أو موضوع الحديث في هذا الباب. قال: باب، هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أو لا، أو أم لا؟ على كل حال، أم لا أو لا بعد هل يجوز الوجهان، يجوز أن تقول هل كذا أو لا، أو هل أم لا، لكن إذا كان الاستفهام بالهمزة فلا يكون إلا بأم، كما لو قال: باب، أيأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا، فإذا كان الاستفهام بالهمزة فيكون التخير بأم، وإذا كان بهل فيجوز أو وأم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، رواه مسلم وأبو داود. هذا حديث واضح الدلالة من لفظه على المطلوب فيما دل عليه اللفظ، وهو أنه في حديث أبي هريرة قال أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. أن الصلاة كانت تقام يعني يقيم المؤذن، مراد بإقامة الصلاة هنا يعني الإتيان بالنداء المشروع لإقامة الصلاة، وهو 11 جملة على ما سبق تفصيله في باب الأذان والإقامة. تقام يعني يقود المؤذن، يعني يشرع المؤذن في إقامة الصلاة بألفاظها المعروفة، هذا المراد بإقامة تقام هنا، قبل أن تقام يعني بعد، يعني قبل أن ينادى باللفظ الخاص بقيام الصلاة الذي هو الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، إلى آخر النداء المعروف والألفاظ المعروفة. فهذا المراد بتقام الصلاة يعني ينادى بهذا اللفظ، وهي كان يطلق تقام الصلاة على معنى أنه يصلى أو تؤدى الصلاة على وجهها كأقيم الصلاة، لكن ليس هذا المقصود. المقصود هو تقام الصلاة يعني ينادى بإقامة الصلاة، لأنكم تعرفون أن هناك أذان وإقامة، فالمراد تقام يعني يؤتى بالإقامة، ينادي المؤذن بإقامة الصلاة. قال أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حينما يدخل. وسيأتي ألفاظ أخرى يبدو فيها التعارض مع هذا الحديث كما سيأتي، لكن هنا كأنه يدل هو بظاهر لفظه على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقومون إلى الصفوف قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان الإمامة أو إلى مقامه يعني مكان الإمامة. فقال أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأخذ الناس مصافهم يعني أماكنهم في الصفوف، يعني يسووا صفوفهم ويعتدلوا ويقفوا في الصفوف قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. فإذا كان هذا يدل على أن المأمومين يقومون قبل أن يأتي الإمام، لكن هذا كما قلنا في أول شرح الترجمة على معنى إذا أدركوا أن الإمام قد دخل أو أنه قد خرج من بيته إذا كان بيته قريبا من المسجد أو ملاصقا للمسجد أو نحو ذلك، أما إذا كان الفصل طويلا فلا. فإذا هذا الحديث يدل على أنهم كانوا يقومون قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا لا يتكاملون في قيامهم وفي أخذ مصافهم حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى مقامه أو مكانه في الإمامة. قال قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج إلينا، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب وقال لنا مكانكم، فمكثنا على هيئتنا يعني قياما ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. متفق عليه ولأحمد والنسائي حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف ذكرها نحوه. هذا الحديث قد مر معنا في ترجمة الإمام إذا أصابه حدث، ونحن التقدم معنا هذا الحديث، لكن أورده المصنف هنا لشاهد الترجمة، وهو أنه قال أقيمة عدلت الصفوف قبل أن يخرج إلينا، هذا هو الشاهد. يعني أبي هريرة قال أقيمة الصلاة يعني نودي لها بلفظ إقامة الصلاة، وعدلت الصفوف يعني تساوى أو استوى المصلون في صفوفهم واعتدلوا قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، على معنى أنهم كانوا أدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليهم، وقد يكون لهم علامة يعرفونها أو كما سيأتي في لفظ آخر أنه مثلا قد يكون بعضهم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم رآه، كما سيأتي في خبر بلال أنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا أقام، فيقومون قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يراه الناس كلهم على توجيهات سنشير إليها للجمع بين هذه الأحاديث بألفاظها. قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهره أنهم صفوا واعتدلوا قبل أن إما قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وتعلمون أن منزله كان في الحجرات، يعني كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم مجاورة للمسجد ولم تكن بعيدة، على معنى أنه يمكن أن يقيم ويبدأ في الإقامة والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته ولا يفرغ منها حتى لا يفرغ من الإقامة إلا وقد يكون إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى مكان الإمامة، لأنه قريب جدا وكانت أبوابه أبواب حجراته عليه الصلاة والسلام مفتوحة على المسجد. قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إلينا، يعني بعد الفراغ من إقامة الصلاة أو بعد أن استوت الصفوف وتعدلت. قال فلما قام في مصلى ذكر أنه جنوب وقال لنا مكانكم، يعني ذكر أنه كان جنبا فغادر مكانه ودخل بيته ثم اغتسل ورجع إليهم وهم لا زالوا قائمين على قيامهم الأول. قال فمكثنا على هيئتنا يعني قياما ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكفر فصلينا معه متفق عليه. سبق الخلاف في بعضها في بعض الألفاظ كان يفهم منه أنه ذكر بعد أن شرع في التكبير، ذكر أنه كان جنبا بعد أن شرع في التكبير، وفي بعض الألفاظ كما هنا كما في الرواية التي عند أحمد والنسائي أنه ذكر قبل أن يكبر، ذكر أنه جنب قبل أن يكبر، فأخبرهم قال مكانكم ثم ذهب وتوضأ واغتسل ثم رجع وهم باقين على قيامهم. قال فمكثنا على هيئتنا يعني قياما ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر يعني من آثار الغسل فكبر فصلينا معه متفق عليه. ولأحمد والنسائي حتى إذا قام في مصلى وانتظرنا أن يكبر انصرف، هذه الرواية دي تفسر وأنه لم يعني أنه ذكر أنه جنب قبل أن يشرع في الصلاة، ذكر أنه جنب قبل أن يشرع في الصلاة، أنه قال حتى إذا قام في المصلى وانتظرنا أن يكبر يعني تكبيرة الإحرام انصرف، يعني ذكر أنه جنب فانصرف واغتسل ثم رجع. فالشاهد منه ما جاء في أول الحديث في قوله يقيمة الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، رواه الجماعة إلا ابن ماجه ولم يذكر البخاري فيه قد خرجت، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ظاهر هذا الحديث أنه يعارض الحديثين السابقين، لأن الحديثين السابقين يدلان على أن الصحابة كانوا يقومون قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، وحديث أبي قتادة في نهي إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. لكن العلماء رحمهم الله جمعوا بين حديث أبي قتادة والحديثين السابقين، وهو أنهم على معنى أنه في الحديثين السابقين يعني لم يروه كلهم، وإن كان كما في بعض الألفاظ أن بلال كان هو الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم الناس لقيام بلال لأنهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل، فإذا رآه بعض المأمومين فيكفي، إذا رآه بعض المأمومين فيكفي. فبهذا جمع بين هذا الحديث والحديثين السابقين وما يوافقهما، فقيامهم لأن بعضهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في بعض الفاظ حديث بلال قال أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف، فعلى معنى أن بلال كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم الصلاة، فإذا رأى بعض المؤمنين يكفي، وبخاصة أيضا حتى أحيانا إذا كان المسجد ممتلئ أو كبير قد لا يتمكن كل المأمومين من رؤية الإمام، وإنما الذين قريبون من الإمام هم الذين يرونه، فرؤية بعض المأمومين رؤية بعض المأمومين تكفي. فإذا هذا هو الجمع بين خبر أبي قتادة والخبرين السابقين. نأتي إلى بيان خلاف العلماء في هذا، على معنى متى يقوم المأمومون ليصفوا في مصافهم أو ليأخذوا مصافهم. اختلف العلماء في هذا على أقوال تكاد تكون هي القسمة العقلية في هذا الشأن. القول الأول أن المأمومين لا يقومون إلا إذا رأوا الإمام. إذا رأوا الإمام فإنهم يقومون، وإن لم يبدأ المؤذن أو المقيم في إقامة الصلاة. ويشهد لهذا حديث أبي قتادة: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أو حتى تروني قد خرجت. وهذا إذا كان الإمام ليس في المسجد وإنما يأتي من خارج المسجد، وبخاصة في قوله قد خرجت كما هي عند غير البخاري. فإذا دخل الإمام من مدخله الخاص، إذا كان له مدخل خاص في مقدمة المسجد مثلا أو من الأبواب المعتادة كما هو أحيانا في المساجد الصغيرة أو في المساجد التي فيها مصلون قليل، فيأتي الإمام من أي الأبواب. فإذا رأوا الإمام قاموا. فهذا إذا كان الإمام جاء من الخارج الأمر فيه ظاهر إن شاء الله، إذا دخل الإمام فيقوم المأموم. لكن إذا كان الإمام في المسجد موجودا معهم كما لو جاء مبكرا وجلس مع المأمومين حتى جاء وقت إقامة الصلاة، فذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان موجود أن المأمومين لا يقومون إلا إذا بدأت الإقامة، يعني شرع المؤذن أو شرع من يقيم في الإقامة، حينئذ يقوم المأمومون ليأخذوا أمكنتهم في الصفوف. قول آخر هو أنهم يقومون عند قول المؤذن أو المقيم قد قامت الصلاة. إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة حينئذ يقومون، لأن هذا هو اللفظ الذي يميز الإقامة عن الأذان، وهو قالوا أنه خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر قد قامت الصلاة يعني أقيموا الصلاة، أو بمعنى أنه الصلاة جاء وقتها فقوموا مستعدين لها. وهذا هو المصرح به في مذهب أحمد، وأظن كذلك مذهب الشافعي، قالوا أنه سن القيام عند قد من إقامتها، سن القيام عند قد من إقامته يعني عند قول المقيم قد قامت الصلاة. فهذا قول. القول الرابع أنه على حسب أحوال المأمومين، على معنى أنه كل يأتي بما يتيسر له، فبعض المأمومين يكون خفيف القيام وبعضهم يكون ثقيلا إما لكبره أو مرضه أو كان متعبا أو مرهقا أو نحو ذلك، فالأمر في هذا يخضع إلى ما لا يشق على المأمومين، وهو منسوب إلى الإمام مالك رحمه الله، على معنى عنده أن الأمر في هذا واسع وينظر إلى أحوال المأمومين، فكل على حسب ما يتيسر له، سواء عند الشروع في الإقامة أو عند رؤية الإمام أو نحو ذلك. لكن جاء في بعض الألفاظ أو بعض الحديث أن الإمام يكبر في شروع الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، أنه يعني لا ينتظر حتى يفرغ المقيم من ألفاظ الإقامة، وإنما حينما يصل هذا يكبر. جاء في بعض الألفاظ ما يدل على هذا. والذي يبدو والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، أو أن يقال بالتفصيل: إذا كان الإمام معهم في داخل المسجد فيكون القيام عند قول المقيم قد قامت الصلاة، وإذا كان الإمام جاء من الخارج فإنهم يقومون إذا رأوا الإمام. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع،
يأخذ المأمومون بما لا يشق عليه.
باب كراهة الصف بين السواري للمأموم. عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وأن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونطرد عنها قردا. رواه ابن ماجه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين.
هذا أيضا في أحكام الصفوف، وهو حكم الصفوف بين السواري. المراد بالسواري الأعمدة الاسطوانات، لأن غالبا المساجد تكون كالعريش يقوم على أعمدة، لأنه من المتعذر أن يكون المسجد لا يحتاج إلى عمود أو إلى أعمدة، لأن المساجد تكون كبيرة وتحتاج إلى أعمدة تقوم عليها الصفوف كما هو معروف. فالأصل أن الصفوف تكون منتظمة وتكون معتدلة وتكون ممتدة وتكون متصلة بعيدة عما يقطعها أو يضع بينها حواجز. ولهذا على المصلين أن يحرصوا أنهم لا يصلون بين السواري يعني بين الأعمدة، وإنما تكون الصفوف في أمام العمود أو من خلف العمود على حسب موقع العمود من المسجد وموقعه من الصف، بحيث لا يقطع العمود انتظام الصف. ولهذا قال هنا: باب كراهة الصف بين السواري للمأموم. ولاحظ أنه قال للمأموم، كان الإمام لا يدخل في هذا الحكم، وكذلك أيضا المنفرد لا يدخل في الحكم على ما سيأتي تفصيله. قال: عن عبد الحميد بن محمود: فصلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. عبد الحميد بن محمود هذا فيه كلام عند أهل العلم ولكنه موثق يصلح للاحتجاج. قال: صلينا خلف أمير الأمراء، لم يذكر اسم الأمير ولم أطلع على اسمه فيما رأيته من شروح. قال: فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين. كان الأمر فيه زحام وشدة، ولهذا قال فاضطرنا الناس يعني كثرة الزحام. لكن في حال الحاجة والضرورة العلماء متفقون على جواز ذلك وعلى ارتفاع الكراهة. إذا كان هناك زحام واحتاج الناس أن يصلوا بين الصفوف،
قال فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن ملاحظة أنس رضي الله عنه تدل على أنه لم يصل إلى حال الاضطرار الذي يسوغ لهم أن يصفوا بين السواري، وإلا لو كان على هذه الحال لما نبه إلى ذلك أنس رضي الله عنه. فالشاهد قوله: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذه الصيغة لها حكم المرفوع. فحينما يقول الصحابي: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، أو أمرنا بكذا، أو مضت السنة بكذا، كل هذا مما ذكر العلم أن له حكم المرفوع. قال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دليل على أنه يكره أن يصف المصلون بين السواري من غير حاجة. والمراد كما قلنا هو المأمومون، أما الإمام والمنفرد فلا مانع أن يصلي بين السواري. أو كذلك إذا كان الصف قصيرا بحيث أنه يستوعبه ما بين العمودين أو الساريتين ولا يحتاج إلى أن
تمتد الصفوف إلى ما وراء العمود فلا مانع أيضا، لأن المقصود هو توالي الصف بحيث لا يقطعه العمود. فلو كان العدد قليلا كما لو كانوا 5 أو 8 ويستوعبهم ما بين العمودين فلا مانع ولا كره، وقد صرح بهذا أهل العلم أيضا. قال وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونطرد عنها طردا، مما يدل على شدة النهي في هذا، حتى وصل بعض العلماء إلى القول بالتحريم. وهذا أيضا له حكم مرفوع في قوله كنا ننهى أن نصف بين السواري، فدل الحديثان على كراهية هذا وعلى النهي عن هذا. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وجمع من العلم إلى أنه لا يكره، إلى أنه لا يكره الصفو بين السواري، ولهذا كأنه أشار المصنف إلى هذا بإراده خبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين السريتين، فقال صح أو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين، فاستدل به على جواز ذلك وأنه لا كراهة، كما أنه إذا كان هناك زحام شديد أيضا فلا كراهة، وكذلك أيضا إذا كان العدد قليلا بحيث يستوعبهم ما بين الساريتين كذلك أيضا لا كراهة. وإنما محل الكراهة عند من قال به هو الصحيح أنه يكره، أيضا هذا هو الصحيح أنه يكره إذا كان ليس هناك حاجة، فإنه ينبغي للصفوف أن تكون متوالية من أول المسجد إلى آخره، وبخاصة امتداد الصف يعني من اليمين ومن الشمال بحيث ينتظم من الجدار إلى الجدار، هذا هو السنة، وينبغي أن يحرص المصلون على هذا وأن لا يصلوا بين السواري، وإلا إذا كان هناك زحام شديد أو بدت حاجة فلا مانع. وأما في حق الإمام فكذلك لا مانع أن يكون الإمام بين السريتين، أو كذلك المنفرد إذا كان يصلي منفردا فلا مانع أن يصلي بين السريتين. ولكن في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين السريتين هذا محمول على أنه في حكم المنفرد وحكم الإمام، حكم الإمام والمنفرد. وحديث أنس وخبرنا عن حديث أنس ومعاوية بن قرة عن أبيه هذا يحمل على حق المأمومين، ولهذا كانت الترجمة باب كراهة الصف بين السواري للمأموم، فقوله للمأموم قيد أخرج الإمام والمنفرد. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ هل هي باطلة أم صحيحة؟ وعلى السنة والجماعة لا يكون إلا ذبيحة إلا ذبائح السنة. المبتدع يختلف، تختلف البدع، لأن البدع متدرجة، بينما قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة وقد تكون مكفرة، قد تكون متدرجة على كل حال. وأيضا في حال المبتدع إذا كان داعيا لبدعته ومصرا عليها بعد وضوح الأدلة هذا حال، أما إذا كان لم يبلغه دليل أو كان متأولا أو نحو ذلك فهذا الأمر أيضا في حقه أخف. فعلى كل حال عليك أن تنظر في حال هذا فتبصره بالأدلة وتبين له، فإن أصر فحين قد يكون لك مندوحة أن لا تصلي خلفه. أما إذا كان يعني قد أحيانا يكون إنسان ليس عميقا في العلم، فإذا ما بينت له أيضا قد يستقيم ويمتثل. وأيضا إذا كان ليس داعيا لبدعته، أن الداعي قد يكون أشد من غير الداعي، وإن كان عموم الصلاة خلف الفاسق، والبدعة أحيانا قد تكون فسق يعني تؤدي إلى الفسق، التمسك بها والإصرار عليها يؤدي إلى بعد ثبوت أنها بدعة يؤدي إلى التفسيق. لكن على كل حال لو صلى فالصلاة صحيحة مهما كان، بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر، وإن كان حديث فيه لكنه يشهد له حول السلف كانوا يصلون خلف أئمة الجور وحول يعني من فيهم نقص ظاهر فكانوا يصلون خلفهم. فعلى كل حال لو صليت لا يقال بالإعادة، ولكن من كان له بيعة ظاهرة مستمسك بها فإنه يناقش ويبين ويبصر، ولو أصر نحو ذلك فلك أن لا تصلي خلفه، لكنك لو صليت لا يقال ببطلان الصلاة. قال وهل أهل السنة والجماعة لا يكون أي ذبيحة إلا ذبائح السنة؟ لا، الأصل أن ينظر في هذا إلى الإسلام، فذبيحة المسلم الذي صرح بها العلم من الفقه وغيرهم أن الربط هو بالإسلام وليس بالتصريح بلفظ أهل السنة والجماعة، وإنما يقال ذبائح المسلمين وغير المسلمين وذبائح الكتاب. هذا هو الذي مدون في مدونات أهل العلم، ذبائح المسلمين وذبائح الكتاب، ولا تجد من يقول لك ذبائح أهل السنة وذبائح كذا وكذا. فإذا كان ظاهر حاله الإسلام وأنه مسلم فإن الأصل أنه توكل ذبيحته إلا إذا تبين خلاف ذلك. إذا كان هناك عمل مباح ولكن ولي الأمر يمنعه إلى إطالة معينة، وقام شخص بعمل هذا العمل فهل يعتبر كسبه حرام إلى آخره؟ الأصل أنه تجب طاعة ولي الأمر إذا أمر بمباح أو نهى عن أيضا أمر مباح لمصلحة، فإن الأصل أنه يطاع، إنما لا طاعة في المعصية. أما إذا كان أمر مباحا أيضا ونهى عنه مثلا لمصلحة ظاهرة فالأصل أنه تجب طاعة ولي الأمر، ولهذا يحرم المخالفة وتعمد المخالفة. إذا كان على المسلم دم فدية لتقصيره في واجب من واجبات الحج والعمرة ولكنه في الوقت الحاضر لا يملك ثمنها، فهل يجوز له أن يؤخر هذا الدم حتى يرزقه الله ما يشتري به ثمن الفدية، أم أنه يزم الصيام 10 أيام على الفور؟ ما دام أنه غير مستطيع للدم فإن الأصل ينتقل إلى الصيام ولا ينتظر حتى يستطيع، لأن المقصود هو أنه إذا لزمه الواجب وكان غير قادر ماليا فإنه ينتقل البدل الذي هو الصيام ولا ينتظر حتى يعني يكون مستطيعا ماليا، لا، فإنما الأصل أنه واجب في الذمة واجب على هيئة دم، فإذا لم يستطع فإنه ينتقل إلى الصيام على حسب نوع الفدية. وهل المطلوب عند جمرة العقبة أن تصيب الحصيات الحائطة أو أن تقع في الحوض؟ لا، المقصود أن تقع في المرمى، أن تقع في الحوض، أما إصابة الشاخص فليست شرطا، وإنما الشاخص العمود هذا وضعوه حتى يراه الناس، العمود وضع حتى يراه البعيدين أو يراه البعيدون فيصيب المرمى، وليس المقصود هو أن تصيب العمود الذي الوسط، لا، المقصود أن تقع في الحوض. هل قصر الصلاة وجمعها في عرفات ومزدلفة بسبب السفر أم أنه للنسك؟ لا، الذي يبدو والله أعلم أنه للنسك، ولهذا فإن أهل مكة المحرمين من أهل مكة يقصرون ويجمعون في عرفة ومزدلفة. هل تسقط واجبات الصلاة عن المأموم كتسبيح في ركوع أو سجود أو تشهد إلى آخره؟ لا، عليه أن يأتي بها، عليه أن يأتي بها، لكن بعض العلماء يرى أن الإمام يتحمل لكن لا يتعمد تركها، لا يتعمد المأموم تركها وإنما يأتي بها لأنها واجبة في حقه. هل مساواة الإمام ومجاراته في الركوع والسجود تبطل الصلاة أم أنها من مكروهاتها؟ عندنا مسابقة وعندنا مساواة ومقارنة ومجارة. المسابقة هي المنع عن النهي الشديد، وكذلك أيضا المقارنة والمساواة والمجارة، لأن هذه وسيلة وذريعة إلى أنه يسابق الإمام، ولهذا ينبغي أن تكون أفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام، يعني تأتي بعدها، لا تكون مقارنة ولا تكون فضلا عن أن تكون سابقا، لأن السبق لا يجوز، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام. وكذلك أيضا قال بعض العلماء أيضا بالنهي عن المقارنة والمساواة، لأنه قال إذا كبر فكبروا، فدل على أن تكبير الإمام المأموم يكون بعد تكبير الإمام، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا، على معنى أنه أفعال المأموم تكون من بعد أفعال الإمام، يعني تابعة له. هل يجب المحرم أن يغطي ك كتفه الأيمن وقت الدخول في الصلاة؟ لا، الذي قاله بعض أهل العلم قال أنه يجب أن نغطي أحد كتفيه، أن نغطي أحدهما لا نغطيهما جميعا، لمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فقال يغطي عاتق، وإن كان العاتق أحيانا قد تطلق على الجنس فيراد به العاتقين جميعا، لكن على كل حال الذي قاله من قال من العلم بالوجوب قصره على عاتق واحد، يعني على كتف واحد. هل استجابة الدعاء ورفعه متوقف على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء ونهايته؟ ورد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من آداب الدعاء التي ذكرها العلم من أسباب الإجابة أن يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الافتتاح وعند الاختتام، أيضا عند الافتتاح وعند الاختتام. هل يكتفى بالوضوء من النوم الثقيل والطويل دون الاستنجاء منه؟ نعم، الاستنجاء لا يكون إلا لخارج من السبيلين من بول أو غائط، أما الريح فلا، الريح لا يستنجى لها، ولو كان مستيقظا وخارج منه ريح فإنه لا يستنجي، إنما يستنجي للغائط والبول إذا خرج من أحد السبيلين. ولهذا إذا نام فإنه يتوضأ ولا يستنجي. ما حكم الشغار؟ الشغار لا يجوز، وهو أن يزوج بنته أو موليته في مقابل مولية أخرى ولا مهر بينهما أو مهر يسير حيلة، إن هذا لا يجوز. يقول: رجل تعلق قلبه بفتاة معينة وهي قريبة له وهي عجزة السن، ذلك رغبة في الزواج منها دون أن يترتب على ذلك مخاطبة أو مجالسة بينه وبينها، فهل ما وقع في هذا القلب يعد إثما؟ وهل كان يجب أن لا يكون ما وقع في هذا القلب إلا بعد الزواج؟ وإذا كانت هذه الفتاة وأسرتها حافظون على الصلاة في أوقاتها وبعض أمور العبادات من صيام وغيره، إلا أنهم يجهلون كثيرا من أمور الدين، فهل لي أن أقدم على الزواج بها وأنا أعلم أن هناك من هي أفضل منها إلى آخره؟ على كل حال مثل هذه الأمور قد لا يملك الإنسان في القضايا القلبية لا يملكها، وإنما المؤخذ على الأفعال الظاهرية على ما يكون وراء ذلك، كما لو وقع في محرم أو قاد أو ذلك إلى محرم مما هو داخل في أفعاله الاختيارية فإن هذا لا يجوز. لكن على كل حال لا يبدو أن هناك حرجا، وكذلك أيضا ما دام أن أهلها على ما وصفت لأن فيهم خير استقامة ولكنهم يجهلون بعض الأحكام فالجاهل يعلم، فإذا تأكد لك أو رجوت صلاح الحال والاستقامة في المستقبل فبعد الاستخارة بعد الاستشارة وتقليب الأمور ثم تستخير، ولا مانع أن تقدم إن شاء الله بعد أن تستشير وتقلب الأمور على وجوهها إن شاء الله، ولو كنت ترى غيرها خيرا منها ما دام أنك تشعر بميول خاص نحوها، فأرجو لا بأس إن شاء الله، وكل ذلك يكون في حدود أحكام الشرع وفي حدود الأمور المباحة والمشروعة. إذا أراد رجل أن يكفل طفلا يتيما أو طفلة يتيمة وهذا الطفل ليس بمحرم على زوجته وهذه الطفلة غير محرمة أو محرم على أولاده، فما حكم بقاء هؤلاء الأطفال في البيت وهم في سن المراهقة وبعد البلوغ؟ اليتيم المكفول هو أجنبي، وكذلك اليتيمة المكفولة الأصل أنها أجنبية، فاليتيم هذا زوجتك ليست محرما، لا ليس محرما لزوجتك، كما أن البنت اليتيمة التي كفلتها ليس أولادك من محارمها، وإنما هي أجنبية وأنت مثاب على كفالتها وأنت ترجو الثواب، ولكن أيضا تحافظ على أحكام الشريعة. فإذا بلغ هذا اليتيم أو أوشك على البلوغ وظهرت منه علامات البلوغ وخشي عليه ومنه الفتنة، فحين لابد من التفريق وملاحظة هذا. وكذلك الحال بالنسبة للبنت أيضا، إذا بلغت أو أوشك على البلوغ وخشي عليها الفتنة وخشي منها الفتنة فلابد من التفريق وعدم الخلوة والحرص على عدم وقوع الممنوعات الشرعية. هل على المفرد بالحج رمل في الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة أم لا، وذلك بالنسبة لمكة؟ أما الطواف بالبيت فلا، لأن الرمل لا يكون لا في طواف القدوم، أما السعي فنعم بين الميلين الأخضرين يسعى يعني سعيا شديدا. ما الحكم في المسبحة أو السبحة، وهل هي بدعة أم لا شيء فيها؟ هذا مما ذكر أهل العلم أو خاض فيه أهل العلم وتحدثوا فيه، فبعضهم نهى عنه على اعتبار أن الأولى هو التسبيح بالأصابع، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى هذا، وأرشد امرأة أن تسبح بأصابعها وقال إنهن مستنطقات، ورخص في هذا بعض العلم، ونقل عن بعض السلف وحتى عن بعض الصحابة أيضا أنه كان له يعني شيئا من إما حجارة أو نحو ذلك، نقل عن سعد النبي وقاص وأبي هريرة أنه كان لهم شيء من هذا. ولكن على كل حال إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه بالتسبيح بالأصابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيده وقال يعقدن الأنامل ونحو ذلك، فالأولى هو التسبيح باليد، وبخاصة أيضا أنه جارحة من الجوارح وهي تشهد للإنسان بما عمل من خير كما أنها تشهد عليه بما عمل من سوء وشر، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالأولى هو ترك هذه المر والاقتصار على أن يسبح الإنسان بيديه، بل بيده اليمنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيده اليمنى. هل يجوز المشاركة بالوجاهة، بمعنى أن يكون أحد المشاركين في عمل تجاري ليس له إلا الاسم وله نسبة في الأرباح في مقابل اسمه الآخر ومسم الآخرين بالمال؟ هذا يسمي العلماء شركة وجوه، وهو أن لكن ليست يعني فيما يبدو ليست في هذا المعنى، إنما وجوه على معنى أنهم يتقبلون أعمالا من الناس، لكن الناس يثقون فيهم فيعطونهم بسبب يعني إما ديانتهم أو استقامتهم أو معرفتهم بالسوق ونحو ذلك، لكن أن لا يكون الإنسان أي نوع من العمل. على كل حال ليس عندي يعني ما أجزم به في هذا الباب، لكن يبدو والله أعلم إذا كانت وجهته هذه لا أثر في العمل، بحيث أنه لو لم يكن موجودا أو لو لم تكن له هذه الوجهة ما تحقق للمشاركين ما يتحقق، فأرجو أنه لا بأس أن يأخذ نسبة مقابل أثره في العمل، على معنى أنه لوجهته. وطبعا لا بد أن يكون العمل مشروعا وأن تكون الوجهة مشروعة، لا أن تكون يعني رشاوة أو تكون يعني خداع، فإن هذا لا يجوز. الوسيلة لابد كما أن الغاية تكون مشروعة لابد أن الوسيلة كذلك تكون مشروعة. لكن يبدو إذا كان فعلا وجهته لا أثرها ولو لم يكن معه مواصل إلى مواصل إليه، فيبدو لي والله أعلم أنه لا مانع أن يأخذ مقابل هذه المنزلة، والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير. ذهب بعض العلماء إلى وجوب فسخ الحج إلى عمرة للقارن والمتمتع، فما حكم المفرد؟ هل له تمتع إن كان من أهل مكة؟ وهل عليه هدي وحلق أم لا؟ وإن لم يكن من أهل مكة ولكنه هنا من شهر رمضان وينتظر الحج فهل عليه تمتع؟ التمتع لا يكون إلا لمن أتى بعمرة في أشهر الحج وهو ليس من حاضري المسجد الحرام ثم أحرم بالحج في عامه، هذا هو المتمتع، أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، إذا كان كذلك فيكون متمتعا وهو ليس من حاضري المسجد الحرام. أما إذا كان من حاضري المسجد الحرام فإنه لو أتى بعمرة في أشهر الحج فإما أن نقول إنه ليس بمتمتع، أو نقول إنه متمتع لكنه لا هدي عليه، لأن الهدي لازم إلا غير حاضر المسجد الحرام. وكذلك من جاء من غير أهل مكة في رمضان مثلا، يعني قبل أشهر الحج، ولم يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم أحرم بالحج مفردا، فإنه لا دم عليه، لا هدي عليه. ذهب أخ لأحد فاعل الخير وقال أريد مبلغا من المال، ونيته أن يعطيه لمحتاج، وهو نفسه لا يحتاج المال لأن المحتاج لا يستطيع الذهاب بنفسه. أرجو أن لا بأس إن شاء الله، لكن لا مانع، ينبغي أن يصرح لصاحب المال، يقول له أنا أريد مبلغ أوزعه على بعض المحتاجين أو أعطيه بعض المحتاجين، ولا تصرح باسم المحتاج، هذا يكون أوضح وأحسن. يقول بعضهم من استعمال الطيب والروائح مكروه للصائم بحجة أنه ينعش الصائم، فهل لا أصل لقضية العناش؟ لا، إن المقصود أنه لا يدخل الجوف، إذا كان له أجزاء تتطاير وتدخل الجوف هذا الكلام، أما مجرد العناش فلا، بدليل أنه له أن يغتسل، له أن يغتسل ويتبرد، وهذا كله فيه عناش. يقول معتكف في البيت الحرام وجد أن استعمال دورة المياه العامة لقضاء الحاجة والوضوء يستغرق من وقت أطول من الذهاب إلى مسكنه المستأجر والذي لا يجلس فيه وليس معه نساء فقط للحاجة، فهل الخروج يؤثر على الاعتكاف؟ لا، لا يؤثر، الخروج لقضاء الحاجة سواء في الدورات العامة أو في بيته لا يؤثر إن شاء الله. رجل أتم الطواف مع تمام أذان المغرب، فهل يصلي ركعتي الطواف ويؤخرهما ويصلي سنة ما بين الأذانين؟ الذي يبدو أن ركعتي الطواف تكفي عن الاثنين، تكفي عن هذا وهذا. يقول شخص أمام خيارين، أن يسكن بعيدا عن الحرم سكنا مجانيا ولكنه قد لا يتمكن من حضور الصلوات مع الجماعة في الحرم، أو يسكن سكنا عاديا ولكنه لا يفوت وقته مع الجماعة ويضحي بشيء من إلا أنه يضحي بشيء من المال في سبيل ذلك، فاختار الأخير، ولكن بعض الإخوة قال إنه إن مكة كلها حرم، فأيهما صح، علما بأنه ليس متسولا وهو أيضا ليس من الأغنياء. أرجو أن ما عمله أخيرا هو خير كثير، ما دام أنه قصد أن يصلي في الحرم، فالصلاة في الحرم ليست كغيره في المساجد، حتى ولو قلنا إن مكة كلها حرم، فمكة كلها حرم، لكن الصلاة في المسجد الحرام تفضل سائر مساجد مكة من حيث مشاهدة الكعبة ومن حيث كثرة الجماعة ومن حيث قدم المسجد في فضائل كثيرة. فعمله الأخير أرجو أنه إن شاء الله ما دام أنه لا يشق عليه، فإنه خاصة الناحية المالية، فعمله قد يكون الأخير أحسن من الأول. هل في صحيح مسلم حديث ضعيفة وكذلك البخاري؟ الصحيح أنه ليس فيها ضعيفة، والصحيحان إما تلقاهما أو تلقتهما الأمة بالقبول، وهناك يعني من حاول أن يتعقبهما لكن أجاب عنهما عن ذلك العلماء. الدارقطني له كان ملاحظات على مسلم ولكن أجاب عنها أهل العلم بإجابات شافية، والصحيحان هذان هما قالوا أصح الكتب بعد كتاب الله وتلقتهما الأمة بالقبول. هل يشترط توسط الإمام للصف أم يجوز أن يكون من على يمينه أكثر ممن على يساره لأن يمين الصف أفضل؟ لا، الأصل أن الإمام يتوسط، الإمام يتوسط في الصف وهذا هو الأولى. ما هي الحركة الصحيحة للسبابة أثناء التشهد وكذلك أثناء الجلوس بين السجدتين؟ لا، هي الحركة في التشهد، بعض العلماء قالوا إنه عند لفظ التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وبعضهم ذكر أنه عند لفظ الجلالة، كلما ورد لفظ الجلالة يحرك أصبعه. أما الحكمة فقد ورد أنها مذبة الشيطان، أنها مذبة الشيطان. إذا قصرت الصلاة الرباعية فهل يتورك عند التشهد؟ لا، التشهد لا يكون إلا في صلاة الرباعية أو في صلاة فيها تشهدان كالثلاثية. ما حكم صلاة المنفرد؟ إذا كان المنفرد على معنى يصلي وحده لعذر فلا مانع، كما لو كان مريضا صلى في بيته، أو أنه سعى إلى الجماعة فوجدها قد فرغت يصلي منفردا، وإذا كان مقصود المنفرد خلف الصف فإنه الإنسان ألا يصلي منفردا خلف الصف، وإنما يجتهد إما يدخل في الصف وإما لعله أن يأتي أحد في الصف معه، لكن لا يجذب أحدا من الصف، لأن الجذب يشوش على المجذوب ويخلخل الصف أيضا الذي جذب منه. لكن على كل حال لو اضطر وصلى فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله. ما صحة أن يستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان؟ والله أعرف درجته لكنه ورد مرفوعا، لكني لا أعرف درجته. نزع الخفين وهو على وضوء قبل انتهاء رخصة التيمم يوم وليلة هل يعيد الوضوء؟ نعم، إذا كان قد انتقض وضوءه الوضوء الأول ثم مسح ثم نزعهما فإن الذي عليه الفقهاء أنه يبطل التيمم، يبطل الوضوء بنزع الخف، يبطل الوضوء بنزع الخف.